إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب العلم والعمل من كتاب فضل العلم ذكر وإشارة لآفة من آفات العلم، مر ذكرها ومر بيان تفصيلها، وهي الغرور والاغترار بالعلم داعية البطالة وترك العمل. وفي رصد دقيق لهذه الظاهرة من ظواهر تعلق العلم بالعمل، يظهر ابن الجوزي رحمه الله عوار أقوام وسمهم العلم بوسمة ولم تنفذ بشاشته إلى قلوبهم، فكان العلم وبالا عليهم ونقمة مسوقة إليهم، والله العاصم من الضلال، لا رب غيره ولا إله سواه. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، أي يتوسعون في استعمال الرخص. رأيت جماعة من العلماء يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب. وهذا من كلام الفضيل بن عياض رحمه الله، وقد مر وكأنه للترهيب قيل، وقد ذكره منسوبا إلى الفضيل رحمه الله أبو نعيم في الحلية. قال ابن الجوزي رحمه الله: وذاك أن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت منجلي بين الحصادين ونمت، ثم يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه، والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، والتأدب بآدابهم، وفهم ما نقل عنهم، هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فتر، فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذا سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، ويكدي أن يلح في المسألة. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي ثم لا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار أو مثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد، فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل. وكيف أنظر إلى فعل المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري؟ فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها. إنه قريب مجيب. رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده، فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده، وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه والمسائل التي قد عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله بمضمونها: أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر. وكان كأنه قطع لنفسه بالنجاة، فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط على سبيل الكدية، أي على سبيل السؤال، فاستحيا من ذلك وقال: يا رب، إلى هذا الحد؟ قال الحاكي: فتعجبت من غفلته، كيف نسي الله عز وجل وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، فما رأيت علما ما أفاد كعلم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج، أي حتى مات. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. نسأل الله يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء، لا ينهاهم ما يحملون ولا يعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما لا يعلمون، ويأخذون عرض هذا الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام الذين يجهلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهنا أمر مهم ينبغي على المتعلم أن يعلمه، وهو جهل العمل. وجهل العمل هو عدم العمل على مقتضى الحق النافع والعلم الرشيد. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله يعظ خلاد بن يزيد الأرقط، وكان أبو زيد عمر بن شبة إذا ذكر خلادا قال: كان من الجبال الرواسي نبلا، يصف جلالته ونبلا. قال خلاد مع ذلك، أي مع وصفه بما مر: أتيت سفيان بن عيينة فقال: إنما يأتي بك الجهل لابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء، ثم شقها بأصبعه، ثم قال: هذا العلم أخذت نصفه، ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل: أرأيت ما أخذت هل استعملت؟ فإذا صدقت قلت: لا، فيقال لك: ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، أي حملا على حمل وثقلا على ثقل، استعمل ما أخذت أولا. فالسلف رحمهم الله تعالى يذمون جهل العمل ذما شديدا، ويحذرون من علماء السوء الذين لهم ظاهر يغر وباطن يضر، ويفيضون في رميهم بكل نقيصة وتهمة، ويضربون لهم الأمثال. وهذا وهيب بن الورد رحمه الله يضرب المثل بقوله: مثل عالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا:
يا عباد الله، اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا فإنا مفتونون. لو أنهم نصحوا لعباد الله فقالوا هذا، كانوا قد نصحوا لله في عباده، ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. هذا هو شأن العلم، إن لم يتحقق منه النفع استجلب به الضر، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. يقول الخطيب رحمه الله شارحا ومفسرا: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. وتوضح حكمة مالك بن دينار الأمر، إذ يقول: إني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وأحرى بمن من الله عليه بالانتساب إلى العلم أن يكون مخبتا لله قانتا، وأن يكون بعلمه عاملا، وأن يدع الغفلة جانبا، وأن يجتهد في أن ينسلخ من جهله بعدم مواقعة السيئات، إذ السيئات أصلها الجهل، وهو إلى العلم منتسب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما السيئات فمنشأها الجهل والظلم، فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل نفسه إليها، ولا يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبها أو لبغض نفسه لها. وفي الحقيقة السيئات كلها ترجع إلى الجهل، وإلا فلو كان عالما بأن فعل هذا يضره ضررا راجحا لم يفعله، فإن هذا خاصية العاقل. ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررا راجحا كالسقوط من مكان عال أو في نهر يغرقه، أو كالمرور بجنب حائط مائل، أو دخول نار متأججة، أو رمي ماله في البحر ونحو ذلك، لم يفعل لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه. ومن لم يعلم أن هذا يضره كالصبي والمجنون والساهي والغافل فقد يفعل ذلك. ومن أقدم على ما يضره ما علمه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة، فإما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح، فلا بد من رجحان الخير إما في الظن وإما في المضمون، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح، فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر، لكنه يترجح عنده السلامة والربح وإن كان مخطئا في هذا الظن. وكذلك الذنوب، إذا جزم السارق بأن يؤخذ ويقطع لم يسرق، وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزني، والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد 40 أو 80 ويديم الشرب مع ذلك. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة، بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينتهي إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث. وكذلك العقوبات، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح لم يفعل، بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه أو يكون غير جازم بعقوبته، بل يرجو العفو بحسنات أو توبة أو بعفو الله، أو يغفل عن هذا كله ولا يستحضر تحريما ولا وعيدا، فيبقى غافلا غير مستحضر للتحريم والغفلة من أضداد العلم. فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل، وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعا أن ذلك يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع. فإن الله تعالى جعل في النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرها، فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا، بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس، فإن الشيطان يزين لها السيئات ويأمرها بها ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي منافع لا مضار، كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأصل ما يوقع الناس في السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا، أو ظنوا أنها تنفعهم نفعا راجحا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل. وفسروا بذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولهذا يسمى حال فعل السيئات جاهلية، فإنه يصاحبها حال من حال الجاهلية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب. وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله ربه فهو في جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال التابعون من بعدهم. قال مجاهد: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: هو إعطاء الجهل العمد. وقال مجاهد أيضا: من عمل سوءا خطأ أو إثما عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن مجاهد والضحاك قال: ليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سئل عنها أي الآية فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. ومما يبين ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل من خشي وأطاع وترك معصيته فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رجل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم، لأنه لا يخشاه إلا عالم. ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. ومثل هذا الحصر يعني في قوله جل وعلا إنما، وهي أداة الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مضطرد، وحصر الثاني في الأول، نحو قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن ذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم، وهذا كالاستثناء، فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء، الاستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء، كقولنا لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاصم فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. والخلاص في الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. فكما ينبغي أن يكون العلم تحصيلا وجمعا لله خالصا، كذلك ينبغي أن يكون العمل أداء وفعلا لله خالصا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعه ولأجله، وقد كفاك كل مخلوق وجلب لك كل خير، وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاء مخلوق، فإنه يعكس عليك الحال ويفوتك المقصود. وفي الحديث: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. والحديث أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني وغيره: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. وأطيب العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. فإن قيل: كيف يعيش معه؟ قلت: بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومراعاة حدوده والرضا بقضائه وحسن الأدب في الخلوة وكثرة ذكره وسلامة القلب من الاعتراض في أقداره. فإن احتجت سألت، فإن أعطى وإلا رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخلا، وإنما منع نظرا لك ورعاية لك. ولا تنقطع عن السؤال لأنك تتعبد به، ومتى دمت على ذلك رزقك محبته وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود وأثمرت لك محبته إياك، فحينئذ تعيش عيش الصديقين. ولا خير في عيش إن لم يكن كذا، فإن أكثر الناس مخبط في عيشه، يداري الأسباب ويميل إليها بقلبه، ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائد على الحد وبرغبة إلى الخلق، ويعترض عند انكسار الأغراض، والقدر يجري ولا يبالي بسخط، ولا يحصل له إلا ما قدر، وقد فاته القرب من الحق والمحبة له والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا، أي عن الصخرة الملساء. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال زياد: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه، وموتي موت الجاهل، فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. وقال الحسن بن آدم: ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء، وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. وقال عبد الملك بن إدريس الحزيري الوزير الكاتب: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به، وصلاة من لم يطهري. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسر. وأنشد أحمد بن محمد بن مسروق: إذا كنت لا ترتاب أنك ميت، ولست بعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت عن ذاك لا ترعوي، فأمرك عندي عجيب عجيب. وقال الحسن رحمه الله: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: قال لابن المبارك: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وعن الحسن في قوله عز وجل: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وقال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنهما: علمت فاعمل. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. الأول وهو رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، الرجل يخلط في جمع المال ثم يموت فيترك ذلك لورثته، فهم ينفقون شيئا من ذلك في سبيل الله أو ينفقون كله، فيحاسبه على تخليطه، ويثابونهم على بذلهم وإنفاقهم. فيقول: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، يعني من يعلم الناس ويدعوهم إلى الخير ويعرفهم به وبسبله ثم لا يعمل هو بذلك فهم يعملون بما علمهم ويتخلف هو عن العمل، فيوم القيامة ينظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. ألا وإن من جملة العمل بالعلم أن يقوم العالم ببثه ويتوفر على نشره وإذاعته، وقد بلغ العلماء في هذا المسلك مبالغ عظيمة جدا، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا مثل قريب، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله توفي سنة 50 و200 و1000 من الهجرة، وقد كان رحمه الله مستفرغا طاقته كلها في التعلم وبث العلم وإذاعته، بحيث يعجب المرء كيف يتسع زمان لمثل هذا، ولكنها بركة الله تعالى تشمل الأزمان كما تشمل الأمكنة وتشمل الأحياء. وقد ذكر رحمه الله مسموعاته ومقروآته على شيوخه، وهي جملة وافرة، ثم ذكر ما أجيز به من الشيوخ إجمالا وقال: إنها لا تدخل تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيده. قال رحمه الله في ترجمته لنفسه: وقد درس، يريد نفسه، وقد درس في جميع ما تقدم ذكره وأخذه عنه الطلبة، وتكرر أخذهم عنه في كل يوم من تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من قراءة كتاب أخذه عنه تلاميذه، بل اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه، وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة حتى لم يبقى عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأ، بل انفرد بمقروآت بالنسبة إلى كل واحد من شيوخه على انفراده، إلا شيخه العلامة عبد القادر ابن أحمد، فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده. ثم إن صاحب الترجمة أي الشوكاني فرغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع فيها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض. وكان في أيام قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته يفتي أهل صنعاء بل ومن وفد إليه، بل ترد الفتاوى من الديار التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتية تدور عليه من عوام الناس وخاصتهم، واستمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتية شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. وأخذ عنه الطلبة كتبا غير الكتب المتقدمة، أي التي ذكرها قراءة على شيوخه مما لا طريق له فيها إلا الإجازة، وهي كثيرة جدا في فنون عدة، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء منها، كعلم الحكمة التي منها علم الرياضي والطبيعي والإلهي، وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع، وصنف تصانيف مطولات ومختصرات رحمه الله. وقد قدمت الشوكاني رحمه الله في الذكر لقرب زمانه من زماننا، وحتى لا يحتج أحد بمضي زمان الهمم السوابق وانقطاع زمن السبق والنبوغ، وإلا فإن كثيرا ممن تقدم الشوكاني من علمائنا كانوا أعلى همة وأرفع في سماء المجد هامة، فقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متوفرا على العبادة والعلم والإفادة، لا يقطعه عن ذلك قاطع ولا يشغله عنه شاغل، حتى أفضى إلى ربه رحمة الله عليه. كان رحمه الله من العلماء العزاب. قال الذهبي عنه: لم يتزوج ولا تسرى، ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، وهم يقصدون بالمعلوم الراتب الذي يرتفق به من بيت المال، وكانوا ينفقون على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى المدارس العلمية. قال الذهبي رحمه الله: لم يتزوج يعني شيخ الإسلام، ولا تسرى، ولا كان له من المعلوم إلا شيء قليل، وكان أخوه يقوم بمصالحه، وكان لا يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبا، وما كانت الدنيا منه على بال. ومع علو كعبه في العلم فقد كان في العمل طويل الباع جدا، ذا تعبد وإنابة وخشوع، وقد كان كما قال الأئمة الناقلون عنه: قل أن سمع بمثله، إنه كان قد قطع جل وقته وزمانه في العبادة، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله وما يزاوله، لا من أهل ولا من مال، وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، ضارعا إليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية، وكان إذا دخل وقت الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه، وكان إذا رأى في طريقه منكرا أزاله، أو سمع بجنازة سار على الصلاة عليها، أو تأسف على فواتها، ولا يزال تارة في إفتاء الناس، وتارة في قضاء حوائجهم، حتى يصلي الظهر مع الجماعة، ثم كذلك بقية يومه، وكان مجلسه عاما للكبير والصغير والجليل والحقير، ويرى كل منهم في نفسه أنه لم يكرم أحدا بقدره، ثم يصلي المغرب وتقرأ عليه الدروس، ثم يصلي العشاء، ثم يقبل على العلوم إلى أن يذهب طويل من الليل، وهو في خلال ذلك كله الليل والنهار لا يزال يذكر الله تعالى ويوحده ويستغفره. وقد كان من الغاية التي ينتهى إليها في الورع أن الله تعالى أجراه مدة عمره كلها على الورع، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولا كان ناظرا ولا مباشرا لمال وقف، ولم يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا أو درهما، ولم يكن مدخرا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته، وكان ميراثه بعد وفاته رحمه الله تعالى العلم، اقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي وحسنه الألباني. وقد جعل الله الزهد شعار شيخ الإسلام من صغره، واتفق كل من رآه، خصوصا من مال إلى ملازمته، أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا، واشتهر عنه ذلك حتى لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة، لقال: ما سمعت بمثل ابن تيمية. وما اشتهر بذلك إلا لمبالغته في الزهد مع تصحيح النية، لم يسمع أنه حرص على دينار ولا درهم، ولا رغب في دواب ولا نعم، ولا ثياب فاخرة ولا حشم ولا زاحم في طلب الرياسات ولا رؤيا ساعيا في تحصيل المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع أمره خاضعين لقوله ويادين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم مظهرين لإجلاله، فأين حاله هذا من حال من أغراهم الشيطان بالوقيعة فيه؟ أما نظروا ببصائرهم إلى صفاتهم وصفاته وسماتهم وسماته وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنها ومبالغته في الهرب منها وخدمتهم للأمراء واختلافهم إلى أبوابهم وذل الأمراء بين يديه وعدم اكتراثه بهم وقوة جأشه في محاوراتهم؟ بلى والله، ولكن قتلتهم الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. وقد كان رحمه الله مع رفضه للدنيا وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها قليلا كان أو كثيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به، فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء، وكان يستفضل من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه، وكان رحمه الله متوسطا في لباسه، لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه، ولا يلبس أطمارا ولا غليظة تشهر لابسها من عالم أو عابد، بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطيهم، ولم يكن يلبس نوعا واحدا من اللباس، بل يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر، وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة، لا يرى متصنعا في عمامة ولا لباس ولا مشية ولا قيام ولا جلوس، ولم يسمع أنه أمر أن يتخذ له ثوب بعينه، بل كان أهله يأتون بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التي عليه، وربما اتسخت ثيابه التي عليه ولم يأمر بغسلها حتى يسأله أهله ذلك، لأنه لم يكن له حق عليهم، وإنما كانوا يفعلون ذلك محبة فيه وحرصا على مصالحه، فكان لا يأمرهم بشيء، لا يأمر بغسل ثيابه إن اتسخت حتى يسأله أهله ذلك. وكذا كان في المأكل، فما سمع أنه طلب طعاما قط ولا عشاء ولا غداء، ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل، بل كان ربما يؤتى بالطعام وربما يترك عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه، وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا، وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها، ولا كان يخوض في شيء من حديثها ولا يسأل عن شيء من معيشتها، بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى. وكان مع علو كعبه ورفعة مقامه جم التواضع، ما سمع بأحد من أهل عصره مثله رحمه الله تبارك وتعالى، ما سمع بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، في تواضعه وفي خفض جناحه للمؤمنين والمؤمنات، فكان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والفقير، ويدنيه ويكرمه ويباسطه بحديث زيادة عن الغني، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه، وكان لا يسأم ممن يستعتبه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، ولا يجبهه ولا يتفوه بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره مع الناس ومغيبه عنهم، في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه وغيره. وأما شجاعته وجهاده أعداء الإسلام فأمر متجاوز للوصف. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها، وقالوا لقد كان السبب في تملك المسلمين عكة بفعله ومشورته وحسن نظره. وكان من شجاعته في مواقف الحروب نوبة شقحب سنة 270، ونوبة كسروان ما لم يسمع إلا عن صناديد الرجال وشجعان الأبطال. فكان تارة يباشر القتال، وتارة يحرض عليه قائما بسلاحه يوصي الناس بالثبات، ويعدهم بالنصر ويبشرهم بالغنيمة. ألا إن ثمرة العمل بالعلم لعظيمة القدر جليلة المقدار. ولقد عد علماؤنا العلم الممدوح في الكتاب والسنة والمعتبر شرعا وما أثمر عملا، وأما ما لم يثمر عملا فليس بعلم عندهم. قال الشاطبي رحمه الله: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي، وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. والمرتبة الثانية الواقفون من العلم على براهينه، ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمأن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مودعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا، ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصر لهم كالوصف، ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج، غير أنه يتسع في حقهم، فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشباه ذلك. وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة، إلا أنها أخفى مما قبلها، فأحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه. فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، وهذه المرتبة هي المترجم له. والدليل على صحتها من الشريعة كثيرة، فقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، ليس بالسحر ولا الشعوذة. ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي يتوعدهم به فرعون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحصر تعلقها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله، إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. وهذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا النص جدير بالتأمل، فاعكف عليه وتأمل فيه طويلا، واجتهد أن تكون في المرتبة الثالثة التي وصف، من أن يكون العلم سجية، أن يكون العلم سجية في النفس، وأن تكون النفس موصوفة بذلك، بحيث إنه لا يكون فيها تكلفا ولا تصنعا، بل تصدر عنه صدورها عن الغرائز التي جعلها الله تبارك وتعالى مفطورة عليه. فهذا حاصل ما قال رحمه الله تعالى. والآثار في هذا الشأن كثيرة وجليلة، وما أردت إلا التمثيل والتنبيه، ولم أرد استقصاء ولا جمع. ومفاد ما ذكرته أن ربط العلم بالعمل أمر حتم لا محيص عنه ولا مفر منه، بل إن كثيرا من الصد عن سبيل العلم إنما يأتي من أن كثيرا من المشتغلين بالعلم ظاهرة أبعد ما يكونون عن العمل، فيحدث هذا من التلبيس ما تقبح نتيجته ويسوء أثره. ولو أن العلم ارتبط بالعمل لأقبل الناس على سبيله زرافات ووحدانا. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وانتهى جامعه ومصنفه، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، انتهى إلى الخاتمة: نسأل الله حسنها. لقد يسر الله عز وجل جمع ما جمعت وتحرير ما حررت بحوله وقوته، لا حول ولا قوة إلا به. وإنما حداني في الحديث حديث الدعاء تحدوني عليه أو عليها خلة واحدة، أي تبعثني وتسوقني عليها خصلة واحدة، وهو من حدو الإبل، فإنه من أكبر الأشياء على سوقها وبعثها. وإنما حداني على أن أطرق هذا الموضوع وألد في هذا الباب ما هو مشهور بين المشتغلين بالعلم من عظيم فضله ورفيع قدره، مما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآثار السلف الصالحين. وحداني على ذلك أيضا عظيم حاجة الناس إلى العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وأيضا فقد دفع بحول الله وقوته إلى ذلك صد أكثر الناس عن سبيل العلم والحق، وهو معرفة الحق بدليله، والاغتراف من معين الكتاب والسنة العذب النمير، والإقبال على علوم تسمى في ظاهر الأمر شرعية وما هي بها، وإنما هي آراء الرجال أصبحت مقدمة على الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما دفعني إلى ذلك بحول الله وقوته إعراض كثير من المسلمين عن الكتاب والسنة، الأمر الذي مهد لغزوهم فكريا وإدخال الشبه والشكوك عليهم في دينهم. واعلم يا أخي أن هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتقاد الاستغناء عنهما بالمذاهب المدونة التي عم جل من في المعمورة من المسلمين من أعظم المآسي والمصائب والدواهي التي دهت المسلمين من مدة قرون عديدة، ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة، من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام، لأن الكفار إنما اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو الفكري عن طريق الثقافة وإدخال الشبه والشكوك في دين الإسلام. ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما فيهما، لكان ذلك حصنا منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهم. ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراءهم ظهريا واستبدلوا به أقوال الرجال، لم تقم لهم أقوال الرجال ومذاهب الأئمة رحمهم الله، لم تقم مقام كلام الله والاعتصام بالقرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتحصن بسنته. ولذلك وجد الغزو الفكري طريقا إلى قلوب الناشئة من المسلمين، ولو كان سلاحهم المضاد الكتاب والسنة لم يجد إليهم سبيلا. ولا شك أن كل منصف يعلم أن كلام الناس ولو بلغوا ما بلغوا من العلم والفضل لا يمكن أن يقوم مقام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة يقول الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله: وبالجملة فمما لا شك فيه أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان المسلمين ووحدتهم وفصلهم عن دينهم، لو صادفهم وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله لرجع مدحورا في غاية الفشل لوضوح أدلة الكتاب والسنة، وكون الغزو الفكري المذكور لم يستند إلا على الباطل والتمويه كما هو معلوم. ورحم الله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، فقد لخص المسألة في قوله: قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أن ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا، إن كان ذا حرج وضيق بطان. هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. وهو يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فطاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإن سببه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول. ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان آمنا، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة له إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقيام به عملا. فالعلم ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. والعلم الصحيح من أعظم أسباب شرح الصدر وحياة القلب وطيب العيش، شريطة أن يكون العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر في تعريفه وأحسن وأجاد: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالهديان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. ومن أعظم أسباب شرح الصدر العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورث الصدر الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي: ألم نشرح لك صدرك. وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولقد استكثر علماؤنا ولم يستقلوا رحمهم الله، وظلوا في الطلب إلى الممات، فأبقى الله ذكرهم ونفع بآثارهم، وفيهم قدوة للمقتدي وأسوة للسائرين. كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم يقول إلى الممات. قال نعيم بن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له إلى متى تسمع؟ قال إلى الممات. وقال الحسن بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو أن يجري ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء، يعني طلاب الحديث؟ قال إلى الموت. وقال عبد الله ابن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة في يدي، ولم يفارقني القلم والمحبرة. وقيل لبعض العلماء إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال ما حسنت به الحياة. لقد حقق علماؤنا رحمهم الله التوازن الصحيح في مقاييس الوجود والنظرة إلى الحياة، ولم يكن ذلك إلا بالعلم الصحيح. فالعلم الصحيح وحده هو الذي يحقق التوازن بين ملكات النفس وقوى الوجود وجواذب الحياة. وما من خلل في واقع الحياة تعاني منه النفس ويضنى به الجسد إلا ومنبعه في حمأة الجهل والضلال، ألا إن العلم هو الحياة. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على تحقيق التوازن في الحياة بين باطن الإنسان وظاهره ومخبره ومظهره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. رواه الترمذي وصححه الألباني. خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فانظر كيف دعل صلى الله عليه وسلم نفي النفاق في تحقيق التوازن بين الفقه في الدين بعمل القلب وحسن السمت ونظافة الظاهر وطهارته، بل إن في الحديث دلالة على الربط التام بين العلم والعمل. بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقيه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال أتقاهم، وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن ثكلتك أمك يا فريقد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. فشمر ما استطعت الساق وجهد، لعلك أن تفوز بذي العطايا، وصم عن لذة حشيت بلاء، للذات خلصن من البلايا، ودع أمنية إن لم تنلها، تعذب أو تنل كانت منايا، ولا تستبط وعدا من رسول أتى بالحق من خير البرايا، فهذا الوعد أدنى من نعيم مضى بالأمس لو وفقت رايا، أي رأيا. وبعد، فما من الله عز وجل به في هذا الكتاب من بيان بعض النصوص الشريفة في بيان فضل العلم والعلماء، وبيان آداب طالب العلم، وبيان طرق تحصيل العلم ومراتب طلبه، وبيان آفات العلم، وبيان ارتباط العلم بالعمل، كل ذلك إنما هو تذكير للنبهاء من نشئنا أن يقبلوا على العلم بهمم كبيرة، صيانة للوقت من أن ينفق في غير فائدة، وعزم يبلى الجديدان وهو صارم ثقيل، والجديدان الليل والنهار، وعزم يبلى الجديدان وهو صارم ثقيل، وحرص لا يروي غليله إلا أن يغترف من موارد العلوم بأكواب طافحة، وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك، ولا طول مسافة الطريق، وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ولا مهاترة. وذلك عنوان كبر الهمة في العلم، وذلك مما يجعل أمتنا منبت نهضة فائقة، ومطلع حياة علمية رائعة. وما نبتت الحياة العلمية الصحيحة في وطن نباتا حسنا إلا كانت أرضه كرامة، وسماؤه عزة، وجوانبه حصانة ومنعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلص نياتنا ويحسن أعمالنا، وأن يجنبنا مواطن الزلل ومواضع الخطل ومزالق الخلل، وأن يتقبل منا برحمته وجوده، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. اللهم منك وإليك، اللهم من علينا بالعبودية الحقة لوجهك الكريم، وعافنا مما ابتلي به غيرنا من العبودية لسواك والذل لغير وجهك الكريم. اللهم اجمع شتات أمتنا، وارحم ضعفها، ولم شعثها، واجبر كسرها، واهد أبناءها لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وصلاح أمر العباد والمعاد يا أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وأبويه إبراهيم وإسماعيل وآله وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال جامعه غفر الله له ولأبويه ولسائر المسلمين: كان الفراغ بحمد الله ومنته وحوله وطوله وقوته وجوده وكرمه ورحمته من هذا الكتاب في طبعته هذه في ليلة الجمعة 14 من شهر الله الحرام المحرم لسنة 2400 من هجرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق لتمام شهر أبريل لسنة 99 و900 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة في كتاب فضل العلم وآداب طلبته. وطرق تحصيله وجمعه للعبد الفقير المذنب الفقير إلى ربه تعالى أبي عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان عفى الله تعالى عنه وعن والديه وعن سائر المسلمين، وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وعطائه وجوده ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 25 من شهر ربيع الأول 37,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 5 من شهر يناير 16,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم 15 من شهر ربيع الآخر 37,400,000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 25 من شهر يناير 16,200 من التاريخ الصليبي. وكان ذلك بفضل الله تعالى ونعمته وجوده تعالى ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من كل مكر وسوء ومحنة وفتنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.